هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما جاء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم والرقى، هي التفصيل الذي سيكون. ولذلك لم يسلم رحمه الله في قبل التحريم بما في ذلك من التفصيل، قال ما جاء في الرقى ولم يكن في تحريم الرقى. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه إذا كانت المسألة فيها تفصيل أو إن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأتي بالحكم، وإنما يقول باب ما جاء في كذا. ويأتي إن شاء الله في أثناء هذا التفسير الرقى تفسير التمائم تفسير الدولة كلام مصنف. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومشبه له، لأن الباب الذي قبله باب من الشرك ذكر الخلق والخلق ونحو لله رب الجلائل أو ذكر، وهذا الباب مجلس مكمل له، هو أيضا فيما يعلق من التمائم أو من الرقى أو غير ذلك على الأحجام أو الزواج أو غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه، بما في ذلك من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بغير الله. فهذا إما منقص للصبر إنسان من الشرك الأصغر، وإما أنه مناسب للتوحيد إذا كان من الشرك الأكبر.
نعم. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك.
من النهي عما لا يجوز من ذلك، هذا بيان التفصيل. ما قل ذلك ممنوع، بل في الشيء يجوز وفي الشيء لا يجوز كما يأتي.
قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري، هذه جيد. قال إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا أي مبلغا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أما كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون الإبل والقلائد لدفع العين عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية المنافية للقبر، لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله وأن لا يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الشرع. لا مانع من استعمال الأدوية واتخاذ الوقاية، لكن في حدود ما أباحه الشرع، فلا يبقى يمنع. هذا نهي، لا يبقى يمنع، لا حد لا. ويبقى العلم فعل مجهول بلا النهي، لكن منع من ظهور الجذب، وكان العادة أنه يجهل بحلق حرف العلة ولا يبقى الياء أو الألف المقطوع، والفعل يجهل بحلق حرف العلة، لكن منع من ذلك اتصال بنون التوحيد الثقيل، وهذه النون مؤكدة للنهي وتابعه لتأكيد النهي، ولذلك سميت نون التوحيد. اجتمع عندنا مؤكدان، لا النهي هو نون التوحيد الثقيل، لا يبقين في رقبة بعيد إلى دفع إلى ما يحيط بالعنق، العلاج لا يصير بالعنق سواء كان من الحيوان أو من الإنسان، الوتر، الوتر هو وتر الخوف، وهو السير الذي يجعل الخوف من أجل غمه، سير الخوف يعني يسمى الوتر، لأن الآلة التي يرمون بها إذا تنرح إلى القوس، فالقوس إقاع عن عصر، فالعصر يجب ويفج به السلس من طرفين، ثم يمسك هذا السلس ويلحن على القوس ويكون في وسطه الخرق، فيمسك الوتر حتى ينطلق الجبل مع الخرق الذي في وسط القوس ويصيب الهدف، وكانوا اذا اخلق القوس اذا اخلق الوتر يخلق فارادوا ان يهددوه الجديد فقدوا القديم وقلدوه في البعيد يدعون انه يقل من العين، فلذلك قال لا يبقى لنا في ذلك من الوتر، لأن هذه عادة القوس، هذا مو خاص بالعلاج الوتر، لكن هذا بناء على الغالب، قال أو قلادة، هذا تذكر إلى الغالب، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة الوتر، أو قال قلادة مطلق، أو هو من باب التنويع، فتكون أو بمعنى الواو. لا يبقى لنا قلادة من الوتر أو قلادة من أي نوع كان، سواء كانت من الوتر أو غيره، فيكون باب التنوير ويدل على منع القلادة مطلقة إذا كان القصد منها دفع العين أو اعتقاد أنها تدفع السمع البعيد، فهذا اعتقاد إيجابي لأنه لا يدفع الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه القلادة لا أفعى له سواء كانت من الوتر أو من غيره، إلا قطعت هذا في إزالة الوتر فيها أن السلطان وولي الأمر يزيل الوتر بيده أو بيد أخيه، والوتر كما تعلمون يقارب الوتر على درجات، إما باليد في صاحب السلطة، وإما باللسان لمن ليس له سلطة، وإما بالقلب لمن لا يقدر على السجين، ففي هذا إنكار الوتر وأنه يقول باليد لمن يقدر على ذلك. هذا فلنا في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فهذا فيه إزالة المنكر ومنع وسائل الكسر. أما إذا كانت القلادة لا ليس بها اعتقاد، ليس بها اعتقاد لا مانع منها، مقلد البعيد الذي يدعو فسيكون القلال في الهدي لا تسير الكعب والغار ولا السفر الحرام ولا الهدي ولا القلال. القلال كان من عادة الحجاج والمعتمرين الذين يدعون الجزء يهدونها لتبدا عباده لله عز وجل في الحرم كانوا يقلدونها يعني يجعلون عليها قلائد حتى يعرف من راها انها هدم فلا يتعرض لها. فاذا ثابت انقلابا قصد صحيح وهدف مباح فلا باس. اما اذا كانت انقلابا قصد شركي او اعتقاد شركي فهذه هي التي تمنع.
هذا حديث في الصحيحين. واسم ابي بشير قيس بن عبيد قال ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهيد الخندق ومات بعد 60 ويقال انه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة المولى رضي الله عنه يبلغ هذه
الرسالة. روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين
السلطان قد يرسل الرسول الكبير الناس وقد يعلم هذا في مجامع الناس في الكتابة التي تقرأ على الناس أو الرسائل التي يكتبها والآن في الإذاعة في الإذاعات الصحف كلها وسائل لتبليغ الأوامر ووسائل للدعوة إلى الله عز وجل كلها وسائل تستخدم للدعوة وإبلاغ الناس الخير ونهيهم عن الشر.
قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف.
يبقين مبني للمعنى ويبقين مبني للمجهول والمعنى واحد.
والوتر لفتحتين واحد أوتار القول. وكان أهل الجاهل
إن كان مفتوحا لا يبقين فتكون الزلازة هذه
على وإن كان مبني المجهول بالقرن الإياء والقيامة فتكون القيامة مائل الساحل. نعم. والوتر بفتحتين واحد أوتار القول. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب.
خلولق يعني رفت من سكرة الاستعمال وبدي.
إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين.
لا هذا هو الممنوع. إذا كانت القلادة يعتقد فيها أنها تدفع العين فهذا الشرك وممنوع بإجابة من الدواب ومن غيره.
ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت احتمل أن ذلك شك من الراوي.
يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة المتر أو قال قلادة واحدة؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحصلون في الرواية إذا كان عند أحدهم شك فيها لم يبقى من ورائه وحسن
ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو
أو تأتي بمعنى الواو أو لها عدة معاني لها تأتي بمعنى الواو.
قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام لقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد.
فأول يعني فشل هذا النهي بأنه أنهم يعتقدون أنه يمنع الحل.
وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوج ويعلقون عليها العوج يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم لأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخاذ الجليل قرأ على رأسه شيئا على قطه فنهاها عن ذلك، فروى هذا الحديث عند هذه الفائدة استدلالها على ما فعل مع زوجته بمنعها من اتقال هذه الكلاب أو هذا الشيء الذي على قطه كالتصويبه من العين.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
لما علق رأسه رقية لا روى هذا الحديث. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التمائم قال إن التمائم من الرقى والتمائم ولا تشرك. فهذا دليل على ما فعله ابن مسعود من ذلك لهذه الرقية التي استعملتها
زوجته. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقية لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك.
نعم، وما ذات الزوج المرأة لكم يبدو لجيل فيه أجانه رضي الله عنه الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو صاحب البيت أو ولي المرأة عنده مدير السلطة يجب.
فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
إن الرقى والتمائم والسولة شرك، هذا الحديث يدل على تعليق الرقى مطلقا سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن فلا محل للمعلق، لكن إذا كان المعلق من القرآن مكتوب فيه آيات من القرآن يعلق على الإنسان يستشفى به فهذا نوع اختلاف بين العلماء على قولين: القول الأول أنه ممنوع، وممن قال بهذا من مسعود راوي الحديث وتلاميذ من التابعين عبيده السلماني وعلقمه الاسود النخعيان وتلاميذ عبد الله وابراهيم النخعي كلهم يرون تحريف تعليق الرقى سواء كان من القران او من غير القران لعموم هذا الحديث. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وجماعة من العلماء أنه لا بأس إذا كان معلق من القرآن، لأن القرآن جعله الله كتابا وليس بالتعليق بمكتوب لأنه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر إذا يكتب الآيات ويعلقها على أولاده فدل هذا عمل الجواز في هؤلاء. ولكن الصحيح القول الأول أنه لا يجوز تعليق المقاطع سواء من القرآن أو من غير القرآن، وهذا ما أخذ به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنهم يمنعون من تعليق الحروف والحجج، وذلك لأمور: أولا أن الحديث عام من المقاطع السمائية والسوء ولا متخصص لك ان يجد على التخصيص. والامر الثاني ان في اختلاف في تعليق سيد من القران وسيله الى تعليق غيره، الناس اذا فتح لهم الباب لا يقتصرون على المباح، اذا فتح الباب لتعليق السماع والكتب لا يستطيعون على ما قال من القرآن، هل يقول ما هذا وجد يقولون هذا ذلك. الأمر الثالث أن في الإذن بتعليق القرآن وسيلة إلى اجتهاد، لأنه يعلق على الصبيان وعلى الحلية وعلى من يدخل به القلاة وغير ذلك، ففي هذا فيها الاجتهاد للقرآن، تعليم للاجتهاد للقرآن للاجتهاد. من هذه الوجوه صار صحيح أنه لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن ولا من غير القرآن، وإنما حكيها المباحة أن يتفق عليها بأن يعني يقرأ على المريض مباشرة، يقرأ ويبحث عليه مباشرة، أن يعني لا تطيع المشروع. أما الذي يسلم ويعلق فهذا صحيح ولا
يجوز. نعم. المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
رخص فيه بعض تكرهون أهل
الإيمان. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
والمقصود بيان
وياتي في كتاب الناس عن ابراهيم اللقعي يريد ابن مسعود انه قال كانوا يسمعون الكمائن من القران وغير القران.
والمقصود بيان ان هذه الامور الشركيه وان خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا اله الا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق
هذا مما تنفي ذلك تنفي تعليق السماء، لان في اتخاذها تعلق بها متوكل على غير الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تنفي هذه الكلمه لا اله الا الله. ولهذا قال لكم المصلي في باب السبق وشرط هذه الترجمه ما بعدها من الأبواب، وهذا من شرح لا إله إلا الله أنه كانها تمنع من تعليق السماء
لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع غر أو جلب نفع. وقد علمت البلوى لما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة.
يقول الشاعر يقول عظمة البلوى يعني في جمعه يقول الأعظم من التعليق أضرب على هو الكمال، يعني في عبادة القبور والذبح لها والنذر لها بقلب الأوثان. إذا كان الصحابة أنكروا التعليق الخيوط فكيف بمن يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها؟ يسمون هذا هو الإسلام وهذا هو محبة الأولياء والصالحين. نعم.
فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه.
نعم.
وفيه
يعني لم يقتصر الناس على تعليمه الكبائر والحروب والكذب، يعني تجاوزوها والعياذ بالله الى عباده غير الله، عباده القبور والامراض.
وفيه ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في انكاره، وان كان من الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر.
نعم، ما كانوا يتجاهلون بمعنى هذا الشرك الاصغر
وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عثيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
هذا الآية: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه، من تعلق قلبه بشيء غير الله فله الله إليه، ومن وكله الله إليه فهو حاسب. أما من تعلق قلبه بالله فإن الله جل وعلا يحميه ويحفظه لأنه قادر على كل شيء. أما من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق بضعيف مثله أو قلبه، لا يسمع عنه ضرا ولا يجد له خيرا فله. ولهذا جاء في الأثر أن من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخاذه الله
كله. عن عبد الله بن عثيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عثيم بضم المهملة مصغر، ويثنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه.
وكلمة شيئا تعم، تعم كل ما تعلق به القلب من الخير والحلقة والكبادة ومن ذلك. من اعتقد في شيء، من اعتقد في شيء أنه يدفع عنه البلاء فإن الله يسبه إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.
يعني الإخلاص لله عز وجل وترك الشرك الأكبر والأصغر، هذا إسلام الوجه. والوجه هنا المراد به القصد والنية والعزم. أسلم وجهه أن توجهه، توجهه وقصده ونيته إلى الله عز وجل. كذلك الإسلام التوحيد يتجنب الشرك، هذا إسلام الوجه. وهو محسن أن يتبع لرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والمبتدعات. إسلام الوجه لله يسلم به العبد من الشرك، وهو مسلم يسلم به العبد من البدع والخرافات والمحدثات. نعم.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أقول في هذه المسألة: أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. نعم.
فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله
وكفر من الله. نعم. الشرك الأكبر وكفر يغني من الله. نعم.
فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام.
نعم.
ولا يصح معه قول ولا عمل.
الأكبر لا يحدث معه قول ولا يحدث الأعمال لله يعني الشرك لا يحدث عمل.
قوله وكل إليه أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. إذا
من جنس العمل لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير جزاء له.
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجب. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود.
وهب بن منبه علماء كان من أحباب اليهود ثم أسلم مثل سعد الأحبار أيضا كان من أحبار اليهود ثم أسلم وهم العلماء اليمن.
أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي تعرف ذلك من نيته فتخيله السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا.
هذا الإسلام في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أما وعزتي وعظمتي
قوله ومن يتوكل على الله أو أحد قوله ومن يتق الله يجعل له من أمره
يسرا. نعم. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي لمخلوق دوني تعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر.
صعود الوعلوم والارتفاع والشرك هبوط السفور والعياذ بالله الذي يشرك بالله فكانما قرب من السماء اي كفر ثم لا يدري الى اين يقف ان يسقط من السماء من مرتفع بعيد لا يدري يكفي يكفي بحر يكفي نار يكفي بر يكفي اتباع هذه ولا تكفي. كذلك المشرك والعياذ بالله لا للحرام ولا يجزي ولا شيء خلاف الواحد انه يكون في ارتفاع وصعود وطمانينه وعزه.
قوله روى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته أو تقلد وشرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة تطول بك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر أن رويفع تطول به الحياة وقد طالت به الحياة وعمر رضي الله عنه. أخبر الناس أن من عقد لحيته أن يفعل الأعاد يعقدون الإشارة قيل يعقدونها عند الخروج من ذلك الحب وقيل عقد لحيته يعني جعدها وصار ليهتم بسدها وتحسينها وكان هذا يدل على الحق يدل على الحق وهذا أيضاً من فعل الأعاد من عقد لحيته أو تقلد وجهه هذا محل الشاهد بنفسه تقلد وجهه يعني جعل عليه زيادة من الوتر أو من ملح يستقي بها العين أو استجمر برجيع جادة الأرض استجمر برجيع جادة يعني وهذه به أو في الزواج لا يجب الاستمرار به إلى الحالة، وإنما يستجد بالتجارة أو ما يكون مقامها من القاهرات. أما العود فلا يجب، أو بالعود كذلك لا يجب الاستمرار به، هذا الممنوع عن العود والعود. فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، يعني الذنب إذا كنت في هذا الوعيد فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ودليل على أن الغش كبيرة، ليس منا من سخط الذنوب وضرب الخدود وسخط الذنوب ودعوا دعوة الجاهلية، فالأمر إذا ختم الذنب للبراءة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الأمور كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها إما الشرك عليك الوسط وإما معصية مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عقد اللحية تشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوله فهو منهم، وفي رواية ليس منا أن تشبه بغيره، أو استجمر برجيع الإسلام فهو الحاضر، لأن هذا المنهي عنه في أحاديث الصحاح، فلا يجب الاستجمار بهاتين المادتين، ومن استجمر بهما لم يتطهر، لا يطهران. نعم.
رويفة هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس ففتح أفريقية
سنة طرابلس
ففتح أفريقية سنة 47. وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة 56. قوله لعل الحياة تطول به،
هذا
قوله لعل الحياة تطول به، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفسرونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. انتهى.
قلت وقيل أن المراد في عقد لحيته يعني العبث بها في الصلاة ويصلي يعكسها ويعبث بها، لأن هذا يدل على عدم خشوعه.
قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب ويترك أطرافه لذلك وهي بعضه.
ما تغذي الشارب هذا محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنحاء الشوارب وبقص الشوارب، أما تطويل الشوارب وجعلها كمالات هذا بفعل الجهال، بفعل الجهال وعلى مخالف الشارب لا يقدر يقول من تعاهد في القص هذا الحد عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا.
الله ولي العالم كبيرا على أن ترك الشارب يقول إلى الاحتمالات كبيرا أو ليس
منا. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحفوا الشوارب وأحفوا اللحى. وذلك وفي الصحيح خالق المشركين أحفوا الشوارب وأحفوا اللحى. وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض.
هذا على الوجوب وجوب إحفاء الشوارب وإحفاء الأمرين واجبان إحفاء الشوارب واجب وإحفاء اللحى واجب. ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع إن هذا مجمع عليه من الخلاف.
قوله أو تقلد وترى
فيه محل الشاهد.
فيه ما تقدم أنه شرك بما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله أنا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى منه.
وقد تفسير النووي أن بريء من فعله بعيد، تفسير بعيد. الظاهر هو التفسير الأول.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء
تبرع من الشخص، الرضى عليه الشخص نفسه، فلم يكن وليس القصد التبرع بالفعل، التبرع منه هو الشخص من عقد لديه او السجن، فالضمير عالي الى بس ولم يعد الى الفعل. هذا الذي يجعل تحويل اللوم بعيدا رحمه الله.
قد ورد النهي عن الاستنجاء بالرأس والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا.
هذا مذكور في باب القضاء الحالي، آداب القضاء الحالي من كتب الحديث ومن كتب الفقه، لا
يجوز الإخلاص الآخر إلا تجوز. عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالرأس والعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
عليها لا يطهران
إلا أنهما لا يستطيع، فمن استجمر بهما فإن النجاة باقية عليه، خلاف من استجمر بالحجر أو ما يقوم مقام فإنه يجيل النجاة. وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.
نعم.
قوله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة.
سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود قال من قطع تميمة من إنسان والتميمة عرفنا هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها لكون الحجر يسمونها العوام من هذا الحقوق تكتب وتضبط الورقة ويقع عليها جلد تتعلق على المريض كل هذا في خبر عبد الله بن مسعود وصحابه رضي الله عنه أن هذا هو حقه وهو الصحيح في عموم الحديث. لا من قطع تميمة للإنسان فتعلم أعتق رقبة. وجه المشاهدة أن الذي قطع التميمة من الإنسان أنقذه من الشرك وأعتقه من الشرك والذي أعتق الرقيق من العبودية أيضا له أجر عظيم على وجه الشرك.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعز رقبة.
سعيد رقبة يعني سعيد عز رقبة يعني نساءه عشاق الرقبة لأن هذا إنقاذ من العبودية وهذا إنقاذ من الشرك هذا إنقاذ من الرق العز وهذا إنقاذ من الشرك في التوحيد.
رواه وكيع. هل هذا عند أهل العلم له حكم الرفض؟
قوله
هذا
كان
سعيد رفض
هذا ما
يقوله الإنسان
باجتهاده
إنما
هذا
يتوقف
على نفس من الشارع.
هذا عند أهل العلم له حكم رفض لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب وفيه مع ما تقدم أنه شرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه.
كانوا يتساهلون في الشرك الأكبر كانوا يبادرون بالإنكار والنهي عنه.
فلما اشتدت غربة الإسلام في آخر في أواخر هذه الأمة فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات.
صاروا ينكرون على من ينكر هذه الأمور يقول هذا من الخوارج وهذا حنبلي ومتشدد إلى غير ذلك من الألقاب لأن عندهم الإسلام هو ما عليه أفراد الأمور وما عليه الصوفية هذا هو الدين عندنا ومن انكره فانه يكون منكرا للاسلام عندنا تغير الامور وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا عنده.
صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى
من العلماء فيهم فقهاء لكن ليس عندهم علم بالتوحيد عندهم علم بالفقه وقد يكون عندهم علم بالحديث يكونوا محدثين ولكن ليس لهم عناية بالتوحيد وأمور التوحيد وإنما يكون في العقيدة على ما يجري عليه الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97. قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 وله 50 أو نحوها. وقوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومفروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين في زمانهم، كانوا يطلقون الكراهة على المحرم.
هذا يكرهون عن المحرمين، الكراهة عند السلف معناها التحريم، إنما صار تطلق على التنزيل عند المتأخرين فقط، أما عند الإجابة إذا قالوا يكره عن الشيء معناه يكره. قوله تعالى كل ذلك كان يجبه عند ربك مكروه، وقد ذكر سبحانه الشرك وختم الله والزنا والخلل المشي وغير ذلك من الكبائر. قال في كتابها وعقوق الوالدين، وقال في كتابها كل ذلك كان يجبه عند ربك مكروها يعني محرم.
كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب.
لأن ما كان من الكبائر من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، ولا أحد يخالف في منعه، إنما خلاف ما كان من القرآن كما ذكر، والصحيح أنه لا يجوز.
وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه في أمور ثلاثة.
أنا الآن رجل القول الأول اللي هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه،
فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه.
ولا دليل على التفصيل. نعم. قال إن أوقع الكمال يمشي ولا تجد، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عام لا مخصص له. نعم.
ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها.
نعم، إذا زيد الناس عليه شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليل غيره، ربما يقولون هذا أحسن، يفتنهم الشياطين ويقولون هذا أحسن، وهذا الجرح الآن يقول.
الثالث أن تعليق القرآن أن تعليق القرآن يكون سببا لامتهانه، فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه.
لو بيت له تعليق القرآن صار هذا السبب لإنتهاك القرآن، لأنه يعلق على الصغار الذين لا يتخرجون من المدارس، يتعلق السيارة، يتعلق الأسلوب في الحمامات، غير ذلك، يكون وسيلة لإنتهاك القرآن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك.
الرقى التي تعلق، يعني الرقى التي تعلق، أي ذلك من غير القرآن فهذا لا خلاف في معناه، أي ذلك من القرآن فهذا لا خلاف
معناه. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى.
نعم، هذا الزراعة على الغير هذا سبيل ولا خلاف فيها، هذا قطية تطلق ويراد بها تعليق شيء من القرآن، يسمونه غير يسمونه سبيل، ويطلق ويراد به ما يقرأ على المريض مباشرة، وهذا لا خلاف فيه في جوازه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قصير بن عبد الرحمن الذي سبق لكم في باب من حقق التوحيد، قال: لا رؤيه الا من عين او حمى. العين معروفه الاصابه من عين والحسد، والحمى المراد بها سم الافاعي سم العقارب.
والسوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
في ولاية نوع من الاستعلام يسمونه الكره والعرض، يعملون شيء يحبب المرأة إلى زوجها يعطفونها عليه، ولا العكس يحبب الزوج إلى زوجه، يعطفه عليه او الصرف يصرف عليه يضرب له او يضرب عليه يعملون الشيء المطلوب او يعملون لسوء الشيء تبغوا الجو هذا من فعل السحرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا من فعل السحرة هذه السوالة.
قال الحافظ السولة بكسر المثنات وفتح الواو وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. باب
فدل هذا على أن السحر شرك ولماذا يكون شركا لأنه يتعالى بالشياطين لأن الساحر يستعين بالشياطين ويتعلم من الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين ومن الاستعانة بالشياطين الساحر مشرك وكافر كافر بالله عز وجل.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها.
نعم هذا مثل ما سبق أيضا لكن المؤلف رحمه الله جعل لكل شيء بابا خاصا من اجل التخفيف في هذا ومن اجل التخفيف على طالب العلم ان يجعل هذا الشيء مراحل شيئا فشيئا فيعطي نفع الواحد.
نعم. باب من تبرك بشجرة او حجر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العزيمة وهي كتابة شيء من القرآن على ورقة بماء الزعفران ثم تنقيع هذا الماء ثم شرب هذا الماء هل يدخل ضمن الرقى المنهي
عنه؟ لا هذا لا الماء يسمونه الماء يتفكون من الأواني من الأوراق يلون هذا يترحق به لما نعمله لأنه من الرقى داخل الرقى إنما الكلام عن الذي يعلم
لا هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله وضع القرآن في السيارة كما يفعله بعض الناس هل يدخل في تعلق التمائم من القرآن المنهي عنه؟
وإذا هذا سبق الجواب عنه إلا إن كان قصده استصحاب المصحف للقراءة ليجرى بقراءاته وفي نزوله هذا شيء طيب ولا يهرب عند بلاد الكفار وإنما يحفظه وصوله يعتنيه فلا طيب أما إن كان قصده أنه كان إيجاب إلا جمع عنه ولا لا يهربه كالرقى والشرع لا.
وإذا رأيت أحدا يفعله فهل يلزم أن أسأل عن قصده؟
لا تسأله إلا أن عرفت لا تسأله إلا أن عرفت أنه ما هو قصده استقرار بالقرآن إذا عرفت من قصد الحالة أنه ما يريد القراءة ولا يريد وإنما يريد دفع العين أن يتصرف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الدليل على من أجاز تعليق الآيات القرآنية وما هو الدليل على من منعها حفظكم الله؟
من منعها عرفه داخل في عموم النهي عن التعليق وأما من أجازه يقول أنا داخل في الرقية لأنه نوع من الرقية ولأن ابن عمر قبل أو ابن عباس أحد الصحابة كان يكتب شيء من الآلات يعرف على أولاده فعلى بعض السلف ما في دليل على الرقية إنما هو من فعل بعض السلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله باب القراء يكتبون على الجروح والقروح آيات من القرآن فهل هذا جائز؟
إذا كان في الصليب أو في الدم لا يجوز كتابة القرآن على الجروح لأن الدم والصليب لا يجوز كتابة القرآن عليه لكن يقرأ عليه بالنفس يقرأ عليه بالنفس والرقية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أرى شخصا يعلق تميمة على السيارة لدفع العين ولكنه أيضا تارك للصلاة، فلماذا أبدى بالإنكار عليه؟ هل هو على وضع التميمة أو على ترك الصلاة؟
على ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة مثالية كفر. تعلم التميمة فيه التميمة من القرآن إلا من الشرك، إن كانت من القرآن هو الأخذ النهي عنها لأن فيها خلاف، أما إن كانت من غير القرآن فهو إزالة النهي عنها يبدأ بها، لأن الشرك أعظم من ترك الصلاة، فيبدأ بالنهي عن تعليق ثم إذا قبل منه
ينهى عن ترك الصلاة. الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبنا إلى الحج فهل يجب علينا أن ننكر على جميع من رأيناه قد علق شيئا على رقبته؟
الذي تذكر كلها ولا تكلم كلام عام للمضربون ولا تنكر كتاب كتاب التوحيد أو رسائل التوحيد ينفع الله بها، هذا إذا ذهبت الإنكار وتعليم الجهال الكلمة الطيبة من المكتبون أو الكتاب اللي توجعه أو الفرد اللي كان في الإسلام فطيبة، أو تلك المعناه تلقي عليه الدرس كل هذا طيب، اللي تبذر عليه من هذه الأمور أخلص للدعوة إلى الله عز وجل.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بالمسبحة وهل يتبرك بالقرآن؟
المسبحة ما يتبرك بها، لا يجب التبرك بالمسبحة ولا غيرها من المخلوقات، أما القرآن فهو كلام الله قد جعله الله مباركا، نعم كتاب أنزلناه إليك مباركا، جعله الله مباركا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أن الرقية محصورة في هذين الشيئين؟
لا، هذا سبب الكلام هو أن المعنى أنه لا رقية أحسن من رقية العين والحمى، ألا يمنع هذا أنه يرقى لغيرهما من الأمراض؟ لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح، وما رأي فضيلتكم في من يقول إنه بدعة؟
هذا ذكر الإمام أحمد أنه أدرك عليه من أدرك العلماء الحجاز عليه، وهذا في القرون المفضلة، أدرك الإمام أحمد الناس عليه في القرون المفضلة، ولم يقول بدعة الحمد لله، لأن دعاء الصلاة مشروع هي الدعاء.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت في الوتر وقراءة سبح والكافرون في الشفع بعض الإخوة ينكرون المداومة عليها وبعضهم لم يفعلها في إمامته في هذا الشهر أبدا، فما توجيه فضيلتكم حيث إن دليلهم هو حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك؟
هذا لا ينكر، هذا السنة قراءة السورة ولا تحرم المداومة عليه ولا يذكر، لا تذكر المداومة عليه، ولكن يقال الأولى أنك ما تداوم عليها لأن يظن الناس أنها واجبة، الأولى أن بعض الأحيان تقرأ بغيرهم، قال الأولى ولا يزال هذا منكر فعلا فيجوز، بعض الإخوان يشتك في أمور ما نحب يشتك فيها، فمثل هذه الأولى أن يكون لا تجاوز عليه ولو جاوز عليه
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الترديد مع المؤذن إذا كان الأذان ينقل من المذياع مباشرة في وسط المدينة؟
قد ذكر لله عز وجل، لكن إن كان الأذان مسجل إن كان مرتجل هذا ما يكون حكم الأذان الذي يلقى حيا للمؤذن، إذا كان للمؤذن يلقى حيا فإنه تتابع، أما إذا كان للتسجيل فهذا لا ينطبق عليه الحديث في متابعة المؤذن، لأن ما عندي مؤذن إنما هذا شيء تسجيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الإيمان واليقين؟ وما حكم الدعاء بقول اللهم زدني إيمانا ويقينا؟
اليقين لا من الإيمان أخر أبلغ من الإيمان، أعلى مرتبة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سماع الدف للرجال في العرس بأن يأتي من قبل النساء صوت الدف، هل يصح سماعه للرجال في هذا الموطن؟
ذكر العلماء أن ضم الدف خاص بالنساء في مناسبة الزواج، وفي محيط النساء يسمعه النساء فقط، أما الرجال فلا يسمعونه، ولم يكن هذا من حق الرجال، وإنما فيه للنساء خاصة وبينهن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية النفس عند النوم؟
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع كفيه ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، يمسك في يديه مع كل آية، يمسك في يديه، فإذا فرغ يمسح في يديه جسمه، يمسح به جسمه، لا أقبل للوجهه وبدنه، وما يستطيع كما يستطيع من بدنه يمسحه بكفيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى أن يذهب من الرياض إلى جدة ثم يعتمر، فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟
لا يأخذ الإحرام من الرياض، عليه من ميقات هذا الرياض، يعني حكم الحكم هذا الرياض، عليه من السبيل يؤدي الحمر ويروح يجد، ولا يروح يجد وهو محرم يبدأ الإحرام لما ينزل المكة ويأدي الحمر، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم لا زال ينوي الحمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول حديث إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه، وما درجة صحته إن كان حديثا؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلع ضرسه في نهار رمضان فخرج منه دم كثير ودخل في حلقه، هل يفطر بذلك؟
أحسن من غير فرض لا يفعل من غير فرض ولو دخل إلى جوف، يعني من غير تعمد، وله الصائم له أن يخلع ضرسه، يعني يغلب يشق عليه، فله أن يخلع ضرسه يتحفظ من سريان الشيء إلى حلقه، لكن لو من شيء ذهب إلى حلقه من غير فرض هذا لا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح في حكم التلفاز؟ فهل يدخل في ضمن التصاوير؟
لا والله لا والله مأثور على التلفاز، أرى الآن يأتي به محطات كلام، يأتي به قنوات فضائية، الأمر الآن يأتي به الإنترنت اللي يسمونه هذا، ما صار الآن مأثور على التلفاز المحلي فقط، صار يأتي به من كل ما عرض، فالسلامة منه والابتعاد عنه لا شك أنه أبرى للدين، لا وأحوط للدين، وإذا فتح الإنسان هذه الوسيلة تدرج إلى شيء أعظم، السلامة لا يعدلها شيء مهما أمكن الإنسان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟
معنى في الصلاة، يعني يقول الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأهل العقول، لأهل العقول وأهل العلم، من أجل لو ناب الإمام شيء في صلاته فإنهم ينبهونه، ولو أغلقت عليه القراءة فإنهم يفتحون عليه، فوجود هذا الصنف من الرجال خلف الإمام إعانة للإمام. نعم. الله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني فقد أشرك. وإن لم يصرح المؤلف لذلك لأنه اكتفى رحمه الله بما تفيده الأحاديث والآية، تفيده الحديث والآية التي ساقها، يؤخذ من الآية ومن الحديث أن ذلك الشرك. ولكنه من عادته رحمه الله أن الحكم إذا كان منصوصا عليه فإنه يذكره في الخلفة، وإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه وإنما يفهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا يذكره في الترجمة، بل يتركه للنصوص وما يفهم منها. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله ومن تحفظه من الجزم بالأحكام إلا بنص صريح. والفرق بين هذا الباب والذي قبله، أن الباب الذي قبله لدبس الحلقة والخيل ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذاك الباب من أجل استعمال هذه الأشياء لدفع الضرر، وأما هذا الباب فهو لأجل جلب الخير والبركة. فالباب الذي قبل دفع الضرر، وهذا الباب لجلب الخير والنفع، وأن ذلك كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمر سبحانه وتعالى. وقوله باب من تبرك، تبرك معناه طلب البركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير والنفع ودوامه، هذا هو البركة. والتبرك إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وفي القرآن الكريم، أن الله جعله مباركا وجعله شفاء وهو سلام سبحانه وتعالى، كذلك بأسمائه وصفاته لأنها مباركة. فإذا قلت بسم الله معناه تبرك بسم الله واستعين بسم الله، هذا مشروع، هو التبرك بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح: تبارك اسمك، تبارك اسمك، أي البركة تنال باسمك. وجاء أيضا هذا مسندا إلى الله جل وعلا: تبارك الذي نزل القرآن، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذلك التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسد الشريف من عرق أو ريق أو شعر، فهل يتبرك به لأنه صلى الله عليه وسلم كان مباركا وأقر أصحابه على تبرك بريقه وبشعره وبعرقه؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسم الشريف، ولا يجوز أن يتبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح، فلا يتبرك فيه بالصالحين ولا بالأولياء، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بالآثار التي تنسب إليه صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي استعملها أو جلس أو الأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها، لا يتبرك بهذه الآثار، هذا من البدع. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته، ولا يتبرك ولا أن يتبركوا بإلقاء شعر ولا براثور الأمكنة التي جلس فيها ونزل عليه الوحي فيها، ولا لدار المولد إذا ثبت أنه ولد في هذا المكان، فلا يتبرك بهذه الأشياء، لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضلة، وإنما يتعلق بهذه الآثار كما يسمونها الجهلة والمخرفون الذين لا يهمهم الدليل، وإنما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه أنفسهم. التبرك بالآثار والتبرك بالأشجار والأحجار كل ذلك محرم، وهو شرك لأنه طلب للبركة من غير الله سبحانه وتعالى. وقوله نحو إنا يشمل كل ما ذكر الشجر والحجر والقبور والآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الأولياء، كلها لا يجوز التبرك بها، يعني كل داخل في قوله ونحو إنا. التبرك لا يجوز إلا بما جاء به الأدلة، التبرك بأسماء الله وصفاته، التبرك بالقرآن، التبرك بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد موته لم يبق شيء مما انفصل منه صلى الله عليه وسلم، انقطع هذا بموت صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، فرأيتم هذا استفهام الكرم، فرأيتم هذه الأصنام هل دفعت أو ضغط حتى تتعلقوا بها وتتبركون بها؟ هل دفعت؟ هل دفعتكم؟ هل ضغطكم؟ هل دفعت نفسها؟ هل امتنعت لما هدمت ودافعت عن نفسها لما هدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين راحت؟ لو كانت آلهة ولو كانت تنفع وتضر لدافعت عن نفسها وهل نصرتكم لما سلط الله المسلمين عليكم؟ هل نفعتكم هذه الأسلام؟ هل منعتكم؟ هل أغاثتكم عند الشدائد؟ هل توبيخ من الله جل وعلا إلى هؤلاء الذين يعبدون الناس وحزة ومنات ويتبركون به وغيرها من باب أولى؟ لكن هذه أكبر الأصنام، هذه كانت أكبر الأصنام وهي المشهورة عند العرب. فاللات على الصنم في الطائف بني ثقيف، ويقرأ اللات بالتخفيف ويقرأ بالتشديد اللات. فاللات قالوا اشتقوه من اسم الله، اشتقوه من اسم الله. وأما على التشديد اللات فهو اسم فاعل من لث يلث، لأنه في الأصل رجل صالح للطائف يلث السويق للحجاج ويطعمه الحجاج، فلما مات جعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون الله ويتبركون به. هذا على القراءة التشديد اللات، أي قبر اللات الذي كان يلث السويق. وأما على رواية التخفيف فهي صخرة في الطائف مكتوب عليها يسمونها اللات، اشتقوها من اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه أن تجعل للمخلوقات وله الذين يلحدون في أسماء، فمن الإلحاد هي أن يسمى بها الأصنام المخلوقات. والعزة على صنم أهل مكة، وكان بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهو عبارة عن شجرات سمر عليها سور، وكانوا يتبركون بها ويعبدونها، وهي لأهل مكة، وهي في وادي نخلة بين مكة والطائف. والعزة صنم يقع شمالي المدينة عند جبل يقال له قديس بين أهل المدينة ومكة، كانوا في الجاهلية يحرمون من عنده بالحج والعمرة، ويتبركون به. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثانية من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصنام من هدمها،